أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومرهونيتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تأسيس الأصل في مسألة مقدمة الواجب، وقلنا بأنه فيما يرجع إلى المسألة الأصولية، أي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنه لا أصل يمكن الرجوع إليه عند الشك، وذلك لأن الملازمة على تقدير ثبوتها فإنها تكون ثابتة منذ الأزل، وعلى تقدير عدم ثبوتها فإنها تكون منتفية منذ الأزل. وقد أوضحنا ذلك في الدرس السابق يرحمكم الله، بما لا مزيد عليه. وصل بنا الكلام إلى تأسيس الأصل في المقام الثاني، وهو تأسيس الأصل في المسألة الفقهية، بمعنى أننا لو شككنا في وجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة، لأننا قلنا بأن البحث عن الوجوب وعدم الوجوب هو شأن الفقيه، فلو شككنا في وجوب وعدم وجوب المقدمة فقد يقال بأنه يمكن أن نستصحب عدم وجوب المقدمة. ليش؟ لأن عدم الوجوب بالنسبة للمقدمة متيقن ماذا؟ قبل وجوب ذي المقدمة، متيقن قبل وجوب ذي المقدمة، لأنه قبل وجوب ذي المقدمة لم تكن المقدمة واجبة قطعا، فعدم الوجوب عندنا بالنسبة إليه يقين سابق قبل وجوب ذي المقدمة، وعندنا ماذا؟ شك لاحق بعد أن يجب ذو المقدمة. نشك هل لا تزال المقدمة غير واجبة كما كانت قبل وجوب ذي المقدمة، أم أنها صارت واجبة بعد وجوب ذي المقدمة، فنستصحب عدم وجوب المقدمة. البعض يا أخوان استشكلوا في جريان الاستصحاب، أي استصحاب عدم وجوب المقدمة. وجه الاستشكال أيها الإخوة أنه تقدم معنا مرارا وتكرارا، وسيأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب، نعم، أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون مجرى الاستصحاب، أي أن يكون الأمر المستصحاب إما مجعولا شرعيا، أو أن يكون ماذا؟ له أثر شرعي وإن لم يكن هو بنفسه من المجعولات الشرعية. كيف يعني؟ يعتبر أن يكون المستصحب إما مجعولا شرعيا، كأن يكون ماذا؟ كأن يكون مجعولا شرعيا تكليفيا أو وضعيا. الحرمة مجعول شرعي تكليفي، الوجوب مجعول شرعي تكليفي، وسائر الأحكام الشرعية التكليفية، لأنكم تعرفون أن الأحكام الشرعية كلها مجعولات شرعية، مجعولات من الشارع. طيب، أو يكون مجعولا شرعيا وضعيا لا تكليفيا، أيضا يجري الاستصحاب فيه. من قبيل ماذا؟ من قبيل الملكية، من قبيل الطهارة، من قبيل النجاسة. الملكية والطهارة والنجاسة هذه أيضا مجعولات شرعية، بقطع النظر أنه مثلا الملكية هي الملكية الاعتبارية، هي من الاعتبارات العقلائية، ولكن في النهاية الشارع أمضى اعتبار الملكية في الموارد التي يعتبر العقلاء فيها الملكية، وبلحاظ هذا الإمضاء تصير الملكية من المجعولات الشرعية، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في محله أنه لا معنى لإمضاء الشارع لهذه الاعتبارات العقلائية سوى أنه يكون له اعتبار كشارع على طبق هذا الاعتبار العقلائي. هذا يأتي في محله إن شاء الله. فإذن إذا كان المستصحب مجعولا شرعيا تكليفيا أو وضعيا، فواضح بعد أنه ماذا؟ أنه بمقدورنا عند الشك ماذا؟ أن نستصحب إما وجود أو عدم وجود هذا المجعول الشرعي، لأن كونه مجعولا شرعيا يعني أن وضعه ورفعه بيد الشارع، فيستطيع الشارع أن يتعبدنا عند الشك، إما بوضعه وإما برفعه. مثلا هذا الماء كان محكوما بالطهارة شرعا، وقلنا نحن الطهارة من المجعولات الشرعية الوضعية، ثم بعد ذلك شككنا أنه نجس أو لا يزال طاهرا، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك نستصحب طهارته المتيقنة سابقا. ماذا نعني بقولنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ماذا نعني بقولنا نستصحب طهارته المتيقنة سابقا؟ بما أن الطهارة من المجعولات الشرعية وكان لنا يقين سابق فيها، فعند الشك الشارع يتعبدنا بأنه جعل الطهارة وبأنه اعتبر الطهارة، وهذا ممكن، لأن معنى كون الطهارة مجعول شرعي وضعها ورفعها بيد الشارع. أو مثلا خلينا نأخذ مجعول شرعي تكليفي من قبيل الوجوب، صلاة الجمعة قبل غيبة المعصوم صلوات الله عليه كانت واجبة، ثم نشك بعد حصول الغيبة للمعصوم صلوات الله عليه بأنها لا زالت باقية على الوجوب أم أن وجوبها ارتفع، فيمكن أن يتعبدنا الشارع بماذا؟ باستصحاب وجوب صلاة الجمعة. فإذا من الوضوح بمكان أن المستصحب إذا كان مجعول شرعي تكليفي أو وضعي، وضعه ورفعه بيد الشارع، فيجري الاستصحاب فيه سواء استصحاب ثبوته أو استصحاب عدمه بلا إشكال. وفي بعض الحالات قد لا يكون المستصحب يا إخوان من المجعولات الشرعية، بل قد سواء التكليفية أو الوضعية، بل قد يكون من ماذا؟ قد يكون من الأمور الواقعية التكوينية التابعة لأسبابها الطبيعية، ولكن يمكن أيضا أن يجري الاستصحاب فيه. بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه ذا أثر، أنه ذو أثر شرعي، وإن لم يكن هو بنفسه مجعولا شرعيا. من قبيل ماذا يا أخوان؟ من قبيل حياة زيد. حياة زيد هل هي من المجعولات الشرعية؟ يعني حياة زيدين هل هي من المجعولات الشرعية كما أن الله جعل الطهارة للماء وجعل الحرمة لشرب الخمر جعل الحياة لزيد؟ لا، حياة زيد من الأمور التكوينية التابعة لأسبابها الطبيعية، صحيح؟ ولكن رغم ذلك نستطيع إذا شككنا في أن زيدا لا زال حيا أو أنه مات، نستطيع ماذا؟ نستصحب حياته بأي لحاظ، مع أن الحياة ليست من المجعولات الشرعية، بل هي من الأمور التابعة لأسبابها التكوينية. نستصحب حياته بلحاظ أن حياته ذات أثر، وأن انتفاء حياته المعبر عنه بالموت له أثر. ما هو أثر الحياة؟ بقاء أمواله على ملكه. ما هو أثر الوفاة؟ انتقال أمواله من ملكه إلى ملك ورثته. فبلحاظ أن هذا الأمر التكويني التابع لأسبابه التكوينية، هذا الأمر الواقعي التابع لأسباب التكوينية له أثر شرعي، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يمكن أن نكون متعبدين بماذا؟ ببقاء الحياة. من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا الموضوع الذي هو أمر واقعي تابع لأسبابه التكويني له أثر شرعي، فنستصحبه بلحاظ أثره الشرعي المترتب عليه. هذا يأتي تفصيل الكلام فيه في بحث الاستصحاب إن شاء الله. المستشكلون في جريان استصحاب عدم الوجوب بالنسبة للمقدمة، هؤلاء مولانا استشكلوا في جريان الاستصحاب من هذا الطريق، قالوا المستصحب هنا لا هو مجعول من المجعولات الشرعية، ولا هو ماذا؟ موضوع ذا أثر شرعي، وبالتالي فإنه ماذا؟ وبالتالي فإنه لا يمكن إجراء الاستصحاب في المقام. ما هو المستصحب أيها الإخوة؟ المستصحب ما الذي نريد أن نستصحبه؟ نريد أن نستصحب عدم وجوب المقدمة. فإذا هم يقولون لا يمكن استصحاب عدم الوجوب، لأن الوجوب وجوب المقدمة لا هو مجعول شرعي ولا هو موضوع ذا أثر شرعي. هلأ للوهلة الأولى قد يقول قائلكم عجيب، كيف يقولون وجوب المقدمة ليس مجعولا شرعيا، مع أنه منذ قليل مثلنا للمجعولات الشرعية التكليفية بماذا؟ بالوجوب والحرمة. فكيف الآن تقولون وجوب المقدمة ليس من المجعولات الشرعية ولا يمكن استصحاب عدمه؟ ها هؤلاء صحيح. أقول لكم وعليكم السلام ورحمة الله، أقول لكم صحيح، مثلنا للمجعول الشرعي بالوجوب والحرمة، ولكن كان قصدنا عندما مثلنا له بالوجوب الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري. ونحن كلامنا في المقدمة في الوجوب النفسي أو الغيري؟ نحن عندنا شك أن المقدمة واجبة بالوجوب النفسي أم لا؟ أبدا، لا شك عندنا أن المقدمة ليست واجبة بالوجوب النفسي، على تقدير وجوبها ستكون واجبة بأي وجوب؟ بالوجوب الغيري. ها قال هؤلاء يقولون بما أننا نشك في الوجوب الغيري وعدم الوجوب الغيري للمقدمة، عند ذلك نعم نقول ليس وجوب المقدمة من المجعولات الشرعية، لأن الوجوب الغيري ليس مجعولا شرعيا. توضيح ذلك، كيف ليس الوجوب الغيري مجعولا شرعيا؟ قالوا يا إخوان الوجوب الغيري للمقدمة على تقدير ثبوته فإنه يكون ماذا؟ يكون من لوازم ماهية الوجوب النفسي لذي المقدمة. وهنا أريد منكم انتباه يا أخوان، نحن ألم نقل بالأمس أن الماهيات لها ثبوت وتقرر نفس أمري واقعي منذ الأزل، وأن الله عز وجل كما يقولون لم يمشمش المشمشة ولكن أوجدها. الله لم يجعل الإنسان إنسانا، ماهية الإنسان لها ثبوت وتقرر نفس أمره. الله إما أن يوجد الإنسان أو أن لا يوجد الإنسان، كما أن الله عز وجل لم يجعل الإنسان ناطقا أو الإنسان حيوانا، لأن الحيوانية والناطقية ماذا؟ من ذاتيات الإنسان وتتقوم بها ماهية الإنسان في نفس الأمر والواقع. فالله بوسع الله عز وجل يمكن أن يوجد الإنسان أو لا يوجده، أما أنه يجعل الإنسان حيوان أو يجعله ناطقا لا يمكن أن يتعلق ماذا؟ الجعل بذاتيات الماهية ولا بالماهية نفسها، لأن ثبوت وتقرر الماهية نفس أمر واقعي لا تمسه يد الجعل. كون هذه الأمور ذاتيات الماهية ومقومات للماهية هذا شيء نفس أمر واقعي لا تمسه يد الجعل. وكذلك أيها الإخوة لوازم الماهية هي أمور نفس أمرية واقعية لا تمسها يد الجعل. يعني يا إخوان نحن بدنا نميز بين الماهية وبين ذاتيات الماهية وبين لوازم الماهية. الماهية التي نعبر عنها بالذات والذاتيات، واللوازم اللي هي خارجة عن الذات إلا أنها لازمة عقلا للذات لا تنفك عنها. قادرين نميز بين ماهية النار اللي هي ماهية نفس أمرية واقعية وبين مقومات ماهية النار من جنس وفصل، حتى لو كنا نجهل تفصيلا هذه المقومات، وبين الحرارة اللي هي ماذا؟ لازمة لماهية النار، على القول بالتلازم الماهوي بين النار والحرارة. شو يعني الحرارة لازمة لماهية النار؟ يعني هناك خاصية ذاتية في النار تقتضي وتستدعي وتستتبع الحرارة، واستتباع النار للحرارة هذا أمر نفس أمري واقعي. مو الله جعل النار حارة، ولا يمكن أن الله يجعل النار غير حارة أو يسلب الحرارة عن النار. لماذا؟ لأنه لا يمكن الجعل ما بين الذات ولوازم الذات، ولا يمكن التفكيك ما بين الذات ولوازم الذات إذا كنا قائلين بماذا؟ بالتلازم الماهوي، لأنه مرجع التلازم الماهوي إلى أننا نقول أن هناك خاصية ذاتية في النار تستتبع الحرارة. وبالنهاية بما أنه لا يمكن المساس بذاتيات الماهية فإذا لا يمكن التفكيك بين النار والحرارة، لأن التفكيك بين النار والحرارة إما مع بقاء هذه الخاصية الذاتية أو مع زوالها. مع بقائها بيصير خلف، ما فرضنا أن الخاصية تستتبع قهرا الحرارة، بتقلي مع زوالها أقول لك هذه الخاصية لا يمكن إزالتها عن النار لأننا فرضناها ذاتية للنار. فإذا الذات ومقومات الذات ولوازم الذات كلها لا تمسها يد الجعل. الذات تقررها تقرر النفس أمري واقعي، ذاتيات الذات كونها ذاتيات لهذه الذات، كونها ذاتيات لهذه الذات أمر نفس أمري واقعي. لوازم الذات كونها من لوازم الذات هذا أيضا نفس أمري أمر النفس أمري واقعي. واضح الكلام؟ بس بين عارضين، إنما قلت كما يقولون أو على القول بالتلازم الماهوي. ليش يا أخوان؟ لأنه قد يقول قائل بأنه نحن ما عندنا أي وجدان أو برهان يدلنا على أن الحرارة هي من لوازم ماهية النار، لأنه إذا التزمنا أنها من لوازم ماهية النار لا يمكن التفكيك بين النار والحرارة. عند ذلك نصل إلى بحث مهم أيضا وهو بحث المعجز، وأن المعجزات التي صدرت من الأنبياء أو صدرت على أيدي بعض الأنبياء صلوات الله عليهم أو وقعت مع بعض الأنبياء ما هي حقيقة المعجز؟ خرق قانون الطبيعة بأي معنى؟ يعني بمعنى أنه ماذا هذا القانون النفس أمري الواقعي الله يخصصه، يعني تخصيص في الأحكام العقلية مستحيل، أو أنه لا، نحن مثلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني نقول أن الحرارة والإحراق لازم ماهوي للنار والله فكك بين الملزوم واللازم. خب هذا محال، إذا قلنا لازم ماهوي يعني يستحيل انفكاك الحرارة عن النار، والقدرة تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالمحالات كما تعرفون القدرة لله. لا، نقول البعض يقولون هكذا أنه نحن صحيح ندرك أن هناك تلازما ماهويا بين بعض الماهيات في عالم نفس الأمر والواقع، ولكن مقارنة النار للإحراق وللحرارة بشكل دائمي في الخارج لا يصلح برهانا على ماذا؟ على التلازم الماهوي بين النار والحرارة، ولا عندنا وجدان قائم على وجود ملازمة ماهوية بين النار والحرارة. لذلك البعض يقولون كل هذه التي نسميها علل النار علة للحرارة وغير ذلك كلها في نفس الأمر والواقع مقتضيات، وتأثيرها في مقتضاها يتوقف على ماذا؟ على تمامية الشرائط وارتفاع الموانع. فيقولون يقف وراء كل هذه المقتضيات واللي منسميها نحن علل طبيعية وبالواقع هي مقتضيات، هناك شرط عام في تأثير كل هذه المقتضيات في مقتضياتها. ما هو هذا الشرط العام؟ الإذن الإلهي. إذا أذن الله يؤثر المقتضى في مقتضى، وإذا لم يأذن يختل الشرط فلا تأثير. فإذا مرجع هذا القول إلى إنكار التلازم الماهوي وإلى الالتزام بأن ماذا؟ أن هذه العلل الطبيعية هي في الحقيقة والواقع مقتضيات للتأثير وليست علل تامة للتأثير، ولا تلازم ماهوية بين النار والإحراق. ولكن كلامنا الآن كما تعرفون المناقشة في الأمثلة ليست من دأب محصلين، المهم نحن ما يهمنا أن نعرف أنه إذا كان هناك تلازما ماهويا في نفس الأمر والواقع هذه الملازمة تكون نفس أمرية واقعية لا تكون جعلية ولا تمسها يد الجعل. الجعل بماذا يتعلق أيها الإخوة؟ الجعل لا يتعلق بالماهية ولا بذاتياتها ولا بلوازمها، إنما يتعلق الجعل بالوجود. ماهية الإنسان كما قلنا ليست ماهية جعلية، ماهية نفس أمرية واقعية. الله يمكن أن ماذا؟ يوجد الإنسان ويمكن أن لا يوجده. فالجعل يتعلق بماذا؟ بالوجود. جعل الله الإنسان يعني أوجد الإنسان، جعل الله النار يعني أوجدها خارجان. واضح الكلام؟ الجعل يتعلق بالوجود ولا يمس الماهية ولا ذاتياتها ولا يمس لوازمها، وإنما يتعلق الجعل بالوجود. فكلامنا الآن أيها الإخوة وأريد منكم الانتباه، كلامنا الآن بالجعل بأي معنى؟ بمعنى الإيجاد. كلامنا الآن في الجعل بأي معنى؟ بمعنى الإيجاد، لأن الجعل يتعلق بوجود الشيء لا بماهيته. طيب، الجعل أيها الإخوة بمعنى الإيجاد قسموه إلى قسمين: جعل بسيط وجعل تأليفي. شو هو الجعل البسيط؟ شو هو الجعل التأليفي؟ الجعل البسيط هو إيجاد الشيء اللي هو مفاد كامل تام، الذي هو مفاد كان التام. جعل الله الإنسان يعني أوجده، جعل الله النار يعني أوجده، هذا الجعل البسيط، بمعنى كانت النار أي وجدت النار. الجعل التأليفي ويعبرون عنه بالجعل المركب أيضا. الجعل التأليفي كنية عن إيجاد شيء في شيء، إيجاد شيء في شيء آخر، اللي هو مفاد كان الناقصة. جعلت الجدار أبيضا يعني أوجدت البياض في الجدار، أوجدت البياض في الجدار اللي هو مفاد كان الناقصة، كان الجدار أبيضا. الجعل على قسمين: جعل تأليفي، جعل بسيط وجعل تأليفي، الجعل بمعنى الإيجاد. هؤلاء ماذا قالوا؟ هؤلاء قالوا، وأرجو منكم الانتباه لأنه في دقة بالمطلب، هؤلاء قالوا: الوجوب الغيري للمقدمة ليس مجعولا للشارع، لا بالجعل البسيط ولا بالجعل المركب. ليش؟ لأن الوجوب الغيري للمقدمة على تقدير ثبوته من لوازم ماهية الوجوب النفسي للمقدمة، ولوازم الماهية لا يمكن جعلها وإيجادها لا بالجعل البسيط ولا بالجعل المركب. صحيح؟ لماذا يا أخوان؟ مو بس الوجوب الغيري، مطلق لوازم الماهية لا يتعلق بها الجعل لا بسيطا ولا مركبا. لماذا لوازم الماهية لا يتعلق بها الجعل لا بسيطا ولا مركبا يا أخوان؟ لأنه تعلق الجعل بها، سواء كان الجعل الذي يتعلق بها بسيطا أو مركبا، يلزم منه ماذا؟ تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال، فلا يمكن أن يتعلق الجعل بلوازم الماهية لا بسيطا ولا مركبا. بس خل أتمم الفكرة وأقص. ليش تحصيل حاصل؟ بكل بساطة يا أخوان، بعد أن يجعل الجاعل ذا المقدمة، قبل ما نحكي عن ذي المقدمة خلينا نحكي بالملزوم واللازم، لأن فيما نحن فيه الملزوم هو وجوب ذي المقدمة، اللازم هو وجوب المقدمة. بعد أن يجعل بعد أن يجعل الملزوم، شو يعني يجعل الملزوم؟ يعني يوجد الملزوم. مو مقتضى الملازمة والتلازم الماهوي أن يتحقق اللازم قهران بلا إشكال، بمجرد أن يتعلق الجعل بالملزوم نفس هذا الملزوم يستدعي ويستتبع اللازم ويتحقق اللازم قهرا، فلا يكون هناك أي معنى لأن يتعلق جعل آخر باللازم غير الجعل المتعلق بالملزوم، لأن الجعل المتعلق بالملزوم يؤدي إلى وجود وتحقق الملزوم، ووجود وتحقق الملزوم يستتبع قهرا وجود وتحقق اللازم، فلا يبقى معنى لتعلق الجعل باللازم لا بالجعل البسيط بأن يوجد في نفسه ولا بالجعل المركب بأن يوجد في غيره، لأنه يوجد ويتحقق قهرا بالتبع من تحقق الملزوم. فكذلك بالنسبة للوجوب النفسي والغيري، الشارع الوجوب النفسي صح بيده أن يجعله، بيده أن لا يجعله، يعني بيده أن يوجد الوجوب النفسي وبيده أن لا يوجد الوجوب النفسي. مثلا الصلاة وجوبها وجوب نفسي أم لا؟ بيد الشارع أن يوجب الصلاة، فعند ذلك نقول جعل الله الوجوب للصلاة، وبيده أن لا يوجب الصلاة، فعند ذلك نقول لم يجعل الله الوجوب للصلاة. بس بعد أن يوجب الصلاة والوضوء مقدم للصلاة، وهناك تلازم نفس أمري واقعي بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فبعد أن يجعل الوجوب للصلاة سيتحقق وجوب الوضوء الذي هو مقدمة للصلاة قهرا، بلا حاجة أن يتعلق به لا جعل بسيط ولا جعل تأليفي، ولا جعل تأليفي. أنتم بتعرفوا الجعل البسيط يتعلق بالجواهر، والجعل التأليفي يتعلق بالماذا؟ بالأعراض، من قبيل جعلت الجدار يعني أوجدته، جعلت الجدار أبيضا يعني أوجدت البياض في الجدار. بالنهاية يا أخوان الأحكام التكليفية كلها ماذا؟ من قبيل الأعراض، لأنه تعرض لموضوعاتها. يعني الله يجعل الوجوب للصلاة، يجعل الحرمة لشرب الخمر. بالنهاية ما بهمنا طالما أنه تعلق الجعل بذي المقدمة وأوجب الله الصلاة، فإنه قهرا ستجب المقدمة بالوجوب الغيري، ولن يمكن أن يتعلق بهذا الوجوب الغيري جعل تأليفي. يعني لا يمكن بعد أن يجعل الله الوجوب للصلاة أن يجعل الوجوب الغيري للوضوء الذي هو مقدمة للصلاة. ليش؟ لأنه وجوب الوضوء غيرا من لوازم وجوب الصلاة بالوجوب النفسي، وجعل الملزوم كاف في تحقق اللازم بلا احتياج اللازم إلى جعل مستقل، سواء كان هذا الجعل المستقل جعل بسيط أو جعل تأليفي. تفضل يا شيخنا. نعم لا أبدا، بالعكس، هذا الكلام كله على مباني القائلين بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، ولذلك لا يتعلق الجعل بال... ها لا، بالنهاية القائلون بأصالة الوجود لا ينكرون الماهية بالمطلق، يقولون الماهيات لها ثبوت وتقرر نفس أمره، وهناك تلازم بين الماهيات، إلا أن العينية والتحقق خارجا للوجود لا للماهية، والماهية اعتبارية وهي حد الوجود. هذا الفهم الإجمالي الموجود عندكم عن بحث الماهية والوجود كاف في فهم هذا المطلب. أنا لا أريد أن أخوض الآن في بحث فلسفي وتحرير محل النزاع بالدقة بين القائلين بأصالة الوجود أو الماهية. هناك شيء مسلم عند الكل يا أخوان، هناك حقائق وذوات وماهيات، وهناك وجود هذه الحقائق والذوات والماهيات. قادرين تميزوا بين حقيقة أو ماهية من الماهيات وجدت وماهية من الماهيات لم توجد؟ النار ماهية وجدت وتحققت خارجا، العنقاء ماهية لم توجد ولم تتحقق خارجا. هذه الاثنينية بين الماهية والوجود تكاد تكون من البديهيات. حقيقة الشيء التي لها ثبوت وتقرر في نفس الأمر والواقع هذا شيء، ووجود الشيء وتحققه خارجا شيء آخر. هذا المقدار من التفرقة بين الماهية والوجود كاف حتى تفهموا هذا البحث الذي نتعرض إليه. طيب إلى هنا ماذا أثبت المستشكل؟ إلى هنا أثبت المستشكل أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يتعلق به لا جعل بسيط ولا جعل تأليفي من قبل الشارع. فإذا هل الوجوب الغيري من المجعولات الشرعية؟ لا، ليس من المجعولات الشرعية. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يتعلق بالوجوب الغيري للمقدمة لا جعل بسيط ولا جعل تأليفي. مو مثل الوجوب النفسي، الله بيقول الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، أوجد جعل تأليفي، أوجد الوجوب للصلاة وأوجد الوجوب للزكاة وأوجد الوجوب لشرب الخمر. أما الوجوب الغيري فليس من المجعولات الشرعية لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي. طيب قد تقول صحيح ليس من المجعولات الشرعية، بس نحن اكتفينا في ماذا؟ في الأمر المستصحب، في المستصحب اكتفينا فيه أن يكون موضوعا ذا أثر شرعي. فلنقل أن الاستصحاب يجري في الوجوب الغيري للمقدمة بلحاظ أنه موضوع ذو أثر شرعي. هؤلاء يقولون وليس الوجوب الغيري للمقدمة ذا أثر شرعي حتى يجري الاستصحاب فيه بلحاظ أثره الشرعي. نقول لهم كيف ليس ذا أثر شرعي؟ كيف ليس ذا أثر شرعي؟ مو إحنا ذكرنا عدة ثمرات لماذا؟ للقول بوجوب المقدمة. واحدة من الثمرات كانت ماذا؟ مسألة الناظر، وأنه لو نظر المكلف الإتيان بواجب فعند ذلك يحصل الوفاء بالنظر إذا أتى بالمقدمة بناء على وجوبها، ولا يحصل الوفاء بالنظر إذا أتى بالمقدمة بناء على عدم وجوبها. وكان في مناقشة بهالثمرة، وبتذكروا بالنهاية صححنا هذه الثمرة أم لا؟ صححناها بأي معنى صححناها؟ قلنا أنه يمكن أن تكون هذه ثمرة لمسألة وجوب وعدم وجوب المقدمة، فيما لو نظر المكلف أن يأتي بالواجب بما له من حقيقة، أن يأتي بالواجب بما للواجب من حقيقة، فعند ذلك بناء على الوجوب وجوب المقدمة يحصل الوفاء، بناء على عدم وجوب المقدمة يحصل الحنف. فهذه ثمرة مسألة الناظر. فإذا الوجوب الغيري له أثر شرعي، إذا ثبت الوجوب الغيري يحصل الوفاء بالناظر، إذا انتفى الوجوب الغيري يحصل الحنف بالناظر وتجب الكفارة. بما أن له أثر شرعي فإذا نستطيع أن نستصحب عدم الوجوب الغيري بلحاظ هذا الأثر الشرعي. هؤلاء ماذا يقولوا؟ قلوا صحيح، إذا أثر شرعي للوجوب الغيري، إلا أن هذا الأثر الشرعي غير مهم وهو بحكم العدم. ليش؟ قالوا لما مر معنا من أن هذا الأثر الشرعي، هذا المقدار من الأثر غير كافٍ في ماذا؟ غير كافٍ في إثبات أصولية المسألة. تذكروا نحن عندما ناقشنا في هذه الثمرات ماذا قلنا؟ قلنا ثمرة المسألة الأصولية أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذه الأمور الملازمة تقع في ماذا؟ مو في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، بل في طريق تنقيح موضوع الحكم الشرعي الثابت بدليله. قالوا هذا الأثر وإن كان ثابتا إلا أنه ليس بمهم هنا في مسألتنا في البحث الأصولي. لماذا؟ لأن مثل هذا الأثر لا يصحح أصولية المسألة، الذي يصحح أصولية المسألة وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي. بهذه الطريقة قالوا بأن الوجوب الغيري للمقدمة لا هو مجعول شرعي ولا هو موضوع ذا أثر شرعي، فلا يمكن أن يجري الاستصحاب. قال وتوهموا، الشرع جعل هذا كله، هذا الكلام على طوله جعله توهما، ها وسيجيب عن هذا الإشكال الأول. قال وتوهموا عدم جريانه، نحن طبقنا إلى ما قبلها العبارة ولا لا؟ وتوهم عدم جريانه، عدم جريانه أي عدم جريان ماذا؟ عدم جريان الاستصحاب، استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم وجوب المقدمة. قال لماذا لا يجري؟ ليش توهموا عدم الجريان؟ قال لكون وجوبها أي وجوب المقدمة على الملازمة، بناء على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا الوجوب للمقدمة سيكون من أي قبيل؟ من قبيل لوازم الماهية. لوازم الماهية، ولوازم الماهية ماذا؟ قال من قبيل لوازم الماهية غير المجعولة. عندكم غير مجعولة؟ بلى، أي غير المجعولة، هذا الأفصح، مو غير المجعولة، غير المجعولة. طيب، فإذا لوازم الماهية غير مجعولة، فإذا ويعتبر في المستصحب أن يكون مجعولا. طيب قال شوي العبارة هنا مربكة بس المعنى واضح، قال ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه. شو ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه؟ السيد المروج في حاشيته على الكفاية، في شرحه على الكفاية أو في توضيحه للكفاية، قال أن كلمة آخر هنا كأنها ماذا؟ كأنها زائدة، ومن سهو قلمه الشريف. لماذا؟ لأنه يتحقق المعنى المقصود بقوله ولا أثر مجعول مترتب عليه، عليه على ماذا؟ على وجوب المقدمة بالوجوب الغيري. يعني بده يصارت العبارة هكذا، الوجوب الغيري للمقدمة ليس مجعولا شرعيا ولا أثر شرعي يترتب على الوجوب الغيري للمقدمة، فلا يمكن جريان الاستصحاب في الوجوب الغيري. طيب قال ولو كان، هون كان تامة أو ناقصة؟ تامة، يعني ولو وجد أثر مجعول مترتب على الوجوب الغيري للمقدمة، لو وجد مثل هكذا أثر من قبيل ماذا؟ من قبيل الوفاء بالنذر على تقدير ثبوت الوجوب الغيري، وعدم الوفاء بالنذر على تقدير عدم ثبوته، لو وجد لم يكن بمهم ها هنا، لم يكن هذا الأثر بمهم ها هنا. وين؟ في البحث الأصولي. ليش لم يكن بمهم؟ لما ذكرته لكم أيها الإخوة من أنه هذا الأثر غير كاف في إثبات أصولية المسألة، لأن أصوليتها ترتبط بماذا؟ لأن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط. وإن كان هذا كما سيتضح لكم خلطا، صحيح هذا الأثر غير كاف في أصولية المسألة، إلا أنه كاف في جريان الاستصحاب، إذا كان يعتبر في موضوع الاستصحاب أن يكون في المستصحاب أن يكون ذا أثر، فمثل هذا الأثر ولو كان غير مهم في البحث الأصولي، إلا أنه مهم في جريان الاستصحاب وفي تصحيحه لجريان الاستصحاب. قال مدفوع. مدفوع هذا ماذا؟ خبر لقوله وتوهم عدم جريانه. هذا التوهم مدفوع. وجه الدفع أيها الإخوة، قال الآن أريد منكم الانتباه أيها الإخوة قبل أن أكمل التطبيق. الشارح الماتن رحمة الله عليه أجاب عن هذا التوهم بأنه صحيح لوازم الماهية غير مجعولة، لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي، إلا أنها مجعولة بالجعل التبعي، ويكفي في المستصحب أن يكون مجعولا شرعيا ولو تبعا. هنا بدي أوقف وقفة يا أخوان، وأنا بدكم تسمحوا لي أني أتأنى بسبر هذه المطالب لأن فيها شيء من الدقة. سيأتي معنا في بحث الاستصحاب إن شاء الله أنه يكفي في المستصحب أن يكون مجعولا تبعا كما قال صاحب الكفاية، ولا يشترط أن يكون مجعولا بالأصالة. وهناك سنتكلم عن جريان استصحاب عدم الجزئية وعدم الشرطية، لأنه الجزئية والشرطية تنتزعان من منشأ انتزاع، ولا يتعلق الجعل بهما وإنما يتعلق الجعل بمنشأ انتزاعهما. فجريان استصحاب عدم الجزئية وعدم الشرطية يبتني على أنه يكفي أن يكون المستصحب مجعولا بالتبع ولا يعتبر أن يكون مجعولا بالأصالة. أريد أن تنتبهوا، هذا سيأتي في بحث الاستصحاب، بس بدي إياكم تعرفوا شو المقصود من المجعول بالتبع، لأنه لاحظت ببعض الحواشي والشروح، وهذه مسألة أشرت إليها في مقدمة الكفاية، أنه يقع أحيانا الخلط بين ما هو بالتبع وما هو بالعرض، فأريد أن تميزوا بين ما هو بالتبع اللي بيقابله ما هو بالأصالة، وما هو بالعرض اللي بيقابله ما هو بالحقيقة. أرجو منكم الانتباه يا أخوان، عندما أقول جرى الميزاب، الجريان ثابت حقيقة للميزاب أو لماء الميزاب؟ لماء الميزاب. وجريان الميزاب ثانيا وبال عرض. شو يعني ثانيا وبالعرض؟ يعني الميزاب لم يتصف بالجريان حقيقة، وإنما نسبة الجريان إليه مجاز على نحو المجاز في الإسناد. شايف؟ نجي لمثال آخر. راكب السفينة عندما تتحرك السفينة، عندما تتحرك السفينة، راكب السفينة متحرك أم ثابت في مكانه؟ وأرجو منكم الانتباه قبل ما تجيبوا. راكب السفينة له حركتان، حركة بلحاظ السفينة نفسها، وحركة مو بلحاظ السفينة، بلحاظ المكان خارج السفينة. يعني بعبارة أخرى، ممكن الإنسان الراكب في السفينة أن يمشي على ظهر السفينة، ويمكن أن يجلس في مكان واحد على ظهر السفينة. أنا لست أسأل عن راكب السفينة بالنسبة إلى السفينة ثابت أو متحرك، فليكن ثابتا إن شاء في السفينة فوليكن متحركا إن شاء، لست أسأل عن راكب السفينة بالنسبة إلى السفينة، أسأل عن راكب السفينة بالنسبة إلى المكان خارج السفينة. بالنهاية أنت بتركب السفينة في بيروت، وبعد ساعات تقف السفينة بك على شواطئ باريس مثلا. راكب السفينة، السفينة تتحرك أو لا تتحرك؟ تتحرك. الحركة ما هي؟ الانتقال في المكان، انتقلت من بيروت إلى باريس. طيب راكب السفينة يتحرك أو لا يتحرك؟ تحرك من بيروت إلى باريس أو لم يتحرك؟ تحرك. نسبة الحركة من بيروت إلى باريس إلى راكب السفينة حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. غاية ما في الأمر حركته بالأصالة أو بالتبع؟ بالتبع. ليش؟ لأن السفينة تتحرك وهو يتحرك حقيقة من بيروت إلى باريس، ولكن بالتبع من السفينة، مثل حركة المفتاح اللي هي بالتبع من حركة يدي، واللي هي المفتاح يتحرك حقيقة إلا أنه بالتبع من حركة يدي. فأقول اليد تتحرك بالأصالة والمفتاح يتحرك حقيقة ولكن بالتبع. السفينة تتحرك بالأصالة والمفتاح والراكب يتحرك حقيقة ولكن بالتبع. ما بدنا نخلط بين ماذا؟ بين ما هو بالتبع وما هو بالعرض. بس قول الوجوب الغيري مجعول بالتبع. الآن خل نجي للوجوب الغيري يا أخواني، خل نجي للوجوب الغيري. عندما أقول الوجوب الغيري مجعول بالتبع، يعني نسبة، نحن قلنا فسرنا الجعل بأي معنى أيها الإخوة؟ بمعنى الإيجاد. نسبة وجود الوجوب الغيري إلى الله عز وجل حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. ليه؟ لأن الله بجعله وإيجاده للملزوم يستند وجود اللازم إليه حقيقة، إلا أنه ماذا؟ إيجاد الملزوم إيجاد لللازم، إلا أنه إيجاد لللازم بالتبع لا بالأصالة. فإذا هون الجعل، تعلق الجعل وكون الوجوب الغيري مجعولا، كون لازم الماهية مجعولا، هذا بالحقيقة مجعول، إلا أنه مجعول تبعا لا ماذا؟ أصالة. مثل يا إخوان، بس أنا افتح الباب بالمفتاح، افتح القفل بالمفتاح، أنا أصالة ماذا أحرك؟ لا، يدي. الواقع تحت سلطاني المباشر ما هو؟ اليد. هاي اليد اللي هي جزء من جسمي الذي حلت فيه روحي، هذا الجسم كله واقع تحت سلطان نفسي، فأنا بالأصالة أحرك يدي والمفتاح يتحرك بالتبع من حركة اليد. فإذا أنا أحرك المفتاح حقيقة أم لا؟ أحرك المفتاح حقيقة، ولكن أصالة أو تبعا؟ تبعا. ما فيك تقول أنه لا، أنت لا تحرك المفتاح حقيقة، لأنه إذا ما لست أحرك المفتاح حقيقة نستطيع أن نقول أنت لا تحرك المفتاح، مع أنه لا، لا يمكن أن تقول هذا، أنا أحرك المفتاح. مو مثل جرى الميزاب، أستطيع بالحقيقة أن أقول بالحقيقة الميزاب لم يجري، الذي جرى ماء الميزاب، صحيح؟ هذه أمارة ماذا؟ المجاز وبالعرض. أما هنا أستطيع أن أقول بالحقيقة المفتاح لم يتحرك، التي تحركت هي اليد؟ لا، بالحقيقة المفتاح تحرك ولكن تبعا لحركة اليد. واضح الكلام؟ فإذا بعض الشراح، بعض المحشين أشكلوا على صاحب الكفاية عندما قال يكفي الجعل التبعي، إنه ما هذا المجعول بالتبع يعني حقيقة ما في جعل، ونسبة الجعل إليه مجازا، وهذا لا يكفي جزما. نقول هذا قد يكون خلطا بين ماذا؟ بين المجعول بالتبع والمجعول بالعرض. المجعول بالعرض نسبة الجعل مجاز إليه، مثل نسبة الجريان إلى الميزاب مجازا. واضح الكلام؟ أما المجعول بالتبع نسبة الجعل إليه حقيقة، إلا أنها تبعية وليست بالأصالة. صاحب الكفاية قال لوازم المهية وإن لم تكن مجعولة أصالة لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي، إلا أنها تكون مجعولة بالتبع مو بالأصالة، ويكفي أن يكون المستصحب مجعولا ولو بالتبع في جريان الاستصحاب فيه، كما سيأتي في بحث الاستصحاب توضيح ذلك. لذلك قال مدفوع، هذا التوهم مدفوع بأنه وإن كان، أي الوجوب الغيري للمقدمة، غير مجعول بالذات. شو قصده بالذات هنا؟ بالأصالة مقابل بالتبع، يقصد بالذات أي بالأصالة في قبال بالتبع. واضح؟ لأنه نحن إذا جعلنا بالذات بالحقيقة شو بصير مقابلها؟ مجازا وبالعرض. هو ما بدي يقول مجازا وبالعرض، بدي يقول ثانيا وبالتبع. لاحظوا البعض جعلوا بالذات يعني حقيقة، فبصير بالتبع يعني مجازا، قالوا له هذا لا يكفي قطعا. قال وإن كان غير مجعول بالذات، أي غير مجعول أصالة، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كانت تامة، ولا بالجعل التأليفي والذي يعبر عنه بالجعل المركب أيضا الذي هو مفاد كان الناقصة. ليش؟ لأني أوضحت أنا عند توضيح الإشكال، أوضحت لكم أن لوازم الماهية لا يتعلق بها لا الجعل البسيط ولا الجعل التأليفي، إلا أنه أي الوجوب الغيري للمقدمة مجعول بالعرض. شو مقصود بالعرض يا أخوان؟ قال وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة، وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة. فإذن بالعرض مو يعني مجازان، المقصود من بالعرض هنا بالتبع من جعل الوجوب لذي المقدمة، فهو مجعول شرعي حقيقة، إلا أنه بالتبع لا بالأصالة. مو أن نسبة الجعل الشرعي إليه مجاز. قال وهو يعني الجعل التبعي كاف في جريان الأصل اللي هو الاستصحاب، كما سيأتي معنا وين؟ كما سيأتي معنا في بحث الاستصحاب عندما نتكلم في ماذا؟ في استصحاب الجزئي واستصحاب الشرطي. كما يمكن يا أخوان أن نجيب أيها الإخوة، طيب إذا أصر شخص وقال لا، إذا اللوازم الماهية الوجوب الغيري للمقدمة ليس مجعولا شرعيا أصلا، بالتالي ماذا نستطيع أن نجيب؟ طب لا، أقل هو موضوع ذا أثر شرعي. بتقول لي هذا الأثر غير مهم في أصولية المسألة، بقول لك فليكن، هذا الأثر غير كافي في إثبات أصولية المسألة، إلا أنه كاف في جريان الاستصحاب، كاف في جريان الاستصحاب. طيب الآن إشكال آخر أيها الإخوة استشكلوا به على جريان الاستصحاب. انتهينا من الإشكال الأول؟ اندفع الإشكال الأول عند الماتن أو لم يندفع؟ اندفع. نستصحب عدم وجوب المقدمة بالوجوب الغيري، ويكفي في جريان هذا الاستصحاب أن الوجوب الغيري مجعول تبعي للشارع، إذ لا يشترط في المستصحب أن يكون مجعولا بالأصالة. وإن أبيت وقلت هو ليس بمجعول، نقول خوف فليكن، هو موضوع ذا أثر، وهو موضوع ذو أثر شرعي، أثره الوفاء بالنذر والحنث بالنذر. تقول هذا الأثر ليس بمهم في أصولية المسألة، أقول لك ينفعنا في جريان الاستصحاب وإن لم يكن نافعا في إثبات أصولية المسألة كما تقدم. طيب الإشكال الثاني الآن أرجو منكم الانتباه. قالوا يلزم من جريان، وبتدققوا لأنه في تسامح بالعبارة قد يوقعكم في إيهام. قالوا يلزم من جريان الاستصحاب في الوجوب الغيري للمقدمة، يعني نشك بعد أن يجب بالمقدمة نفسا، نشك هل وجبت المقدمة بالوجوب الغيري أو لا، نستصحب عدم الوجوب الغيري للمقدمة لأنه كان متيقنا قبل الوجوب النفسي بها. قالوا يلزم من جريان الاستصحاب في استصحاب عدم الوجوب الغيري للمقدمة احتمال انفكاك اللازم عن ملزومي. مع التسليم بالملازمة، وهذا ماذا؟ محال، لأنه إذا سلم شخص بالملازمة وسلم بالملزوم فهل يمكن أن يشك في اللازم؟ أبدا. من يسلم بالملازمة ويسلم بالملزوم قهرا هو مسلم باللازم، ففرض الشك في اللازم مع فرض التسليم بالملازمة والملزوم يكون ماذا؟ يكون جمعا بين المتناقضين ويكون خلفا. لا يمكن أن تفترض الشك في اللازم مع فرض ماذا؟ تسليم الملازمة والملزوم. طيب كيف يلزم ذلك فيما نحن فيه؟ بكل بساطة يا إخوان، بكل بساطة، مو الوجوب الغيري للمقدمة على تقدير ثبوته منشأه التلازم النفس أمر الواقع بين الوجوب النفسي للمقدمة والوجوب الغيري للمقدمة، بل طيب يا أخوان نحن ألا نحتمل وجود ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ نحتمل وجود ملازمة، صحيح؟ أرجو منكم الانتباه شوي. نحتمل وجود الملازمة أو لا نحتمل؟ نحتمل وجود الملازمة بالنهاية، لأنه نحن ليش عم نجري استصحاب عدم وجوب المقدمة؟ لو عنا علم بوجود الملازمة ما كان عنا شك حتى نجري الاستصحاب. موضوع الاستصحاب ما هو؟ الشك أيها الأخوة. نحن نشك في وجوب المقدمة لشكنا في ماذا؟ في الملازمة. لو كنا عالمين بالملازمة ونحن عالمون بوجوب ذي المقدمة نفسا، سنعلم بوجوب المقدمة بالوجوب الغيري ولا معنى لجريان الاستصحاب، إذ موضوع الاستصحاب الشك ولا شك. ولكن نحن بما أننا نشك في الملازمة ونحتمل وجود الملازمة ونحتمل عدم وجود الملازمة، فنحن نشك في ماذا؟ نشك في وجوب وعدم وجوب المقدمة. فإذا احتمال الملازمة موجود. طيب الحكم بعدم وجوب المقدمة، الحكم بعدم وجوب المقدمة فيه احتمال التفكيك بين المتلازمين، فيه احتمال التفكيك بين المتلازمين. ليش؟ لأنه نحن بس نحكم بعدم الوجوب، وجوب المقدمة، نحكم بعدم الوجوب تعبدا، الاستصحاب يتعبدنا بعدم وجود المقدمة، صحيح؟ بعدم وجوب المقدمة. ولكن بالتالي ألا نحتمل أن المقدمة واجبة؟ نحتمل أنها واجبة ونحتمل أنها غير واجبة. نحتمل أنها غير واجبة في الواقع ولذلك نستصحب عدم وجوبها، مع احتمالنا بأن تكون الملازمة في الواقع ثابتة ويكون وماذا؟ مع احتمالنا أن الملازمة في الواقع ثابتة والملزوم ثابت قطعا واللازم غير ثابت. الملزوم هو الوجوب النفسي ثابت قطعا، وأما اللازم وهو الوجوب الغيري فغير ثابت. فإذا بعبارة مختصرة يا أخوان، احتمال الملازمة موجود، فإذا الحكم بعدم وجوب المقدمة فيه احتمال للتفكيك بين المتلازمين، واحتمال التفكيك بين المتلازمين محال كاحتمال كماذا؟ كنفس التفكيك بين المتلازمين. يا أخوان أنا أسألكم سؤال، التفكيك بين المتلازمين ألا يرجع إلى الجمع بين النقيضين؟ بلا إشكال، التفكيك بين المتلازمين يرجع إلى الجمع بين النقيضين، ولذلك يكون التفكيك بين المتلازمين محالا. يا أخوان كما يستحيل الجمع، كما يستحيل الجمع بين المتناقضين، يستحيل أن نحتمل اجتماع المتناقضين. هل يمكن أنت كعاقل أن تحتمل أن المتناقضين يجتمعان؟ لا، لأن لك علما باستحالة اجتماع النقيضين، فعلمك باستحالة اجتماع النقيضين يستلزم ماذا؟ أنه يستحيل أن تحتمل اجتماعهما. هذا العلم، اليقين بالمعنى الأخص، ما هو معناه؟ العلم بثبوت شيء لشيء والعلم باستحالة انفكاك. هذا الشيء عن هذا الشيء الذي ثبت له. فإذا كما يستحيل انفكاك النقيضين لا يمكن أن نحتمل كما يستحيل اجتماع النقيضين يستحيل احتمال اجتماعهما كما يستحيل انفكاك المتلازمين يستحيل احتمال انفكاكهما. حكمنا بعدم وجوب المقدمة يعني أننا نحتمل ماذا؟ انفكاك المتلازمين. ليش؟ لأننا نحكم بعدم الوجوب المقدمة مع احتمالنا لأن يكون هناك تلازم في الواقع، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يعني نحتمل أن يكون هذا الوجوب الذي حكمنا بعدمه في الواقع هو لازم للوجوب النفسي الثابت، بالتالي ماذا؟ نحتمل أن المتلازمين قد انفكا. حكمنا بعدم الوجوب يعني حكمنا بانتفاء الوجوب، مع أننا نحتمل أن هذا الوجوب الذي حكمنا بانتفائه في نفس الأمر والواقع هو لازم للوجوب النفسي الثابت خارجا. فإذا احتملنا انفكاك المتلازمين أو لم نحتمل؟ احتملنا انفكاك المتلازمين، مع أنه العاقل لا يمكن أن يحتمل انفكاك المتلازمين. هذا هو الإشكال الثاني، يستلزم جريان الأصل في المقدمة احتمال انفكاك المتلازمين، واحتمال انفكاك المتلازمين محال. مو يستلزم انفكاك المتلازمين، يستلزم احتمال انفكاك المتلازمين، واحتمال انفكاكهما محال كما أن انفكاكهما محال. دفع هذا الإشكال، وإذا كان لا يزال هناك غموض أوضحه غدا، والحمد لله رب العالمين.